إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أهلا وسهلا بحضراتكم مع هذه الحلقة من حلقات الدورة التأهيلية لمشروع القرآن علم وعمل، مع الحلقة السادسة إن شاء الله. وكنا قد توقفنا في الحلقة الماضية عند الحديث أو نهاية الحديث بمعنى أدق عما يقدمه لنا مشروع القرآن علم وعمل. يعني أنا العبارة اللي قلتها لحضراتكم في بداية أو في مطلع كلامي من مشروع القرآن علم وعمل قد يكون بإذن الله أحسن يعني شيء يحصل للإنسان في حياته، لأنه يعيده إلى كتاب ربه. يعني والله أنا دائما أشعر يعني في عيون الإخوة اللي يعني بيتعلموا المشروع، أشعر في كلمات الأخوات اللي بيتعلمن المشروع، أشعر بمعنى عارف الإحساس بأن واحد كان غايب، كان بعيد أو قرب، بمعنى الحنين فعلا اللي يستولي على قلب الإنسان، وفعلا تجد يعني فرحة الرجوع إلى الله عز وجل من خلال كتابه. سيدنا خباب كان يقول: تقرب إلى الله ما استطعت فلن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. وسيدنا عثمان كان يقول: لو أن القلوب طهرت ما شبعت من كلام ربها. كان يقول: إني لا أعده من عمري يوما لا أنظر فيه في المصحف. فالحقيقة يعني المشروع القرآن إن شاء الله يساعدنا على الوصول لهذا الأمر بإذن الله عز وجل. يعني كل ما قلناه في المحاضرات الماضية أو في الحلقات الماضية إن شاء الله نجده ملخصا في النشرة التعريفية مشروع القرآن علم وعمل. يعني نجد في بدايتها إن شاء الله يعني عنوان: لماذا كان مشروع القرآن؟ احنا نريد ان نؤكد على بعد مهم جدا. يعني احنا مشروع القرآن بدأ مسألة شخصية، يعني انا بدأ معايا مسألة شخصية تمام، ان الواحد بدأ ينقب فهداه الله عز وجل الى ما هداه الله عز وجل اليه. وبعد كده بدأنا نفكر نبص حوالينا في المجتمع، لقينا في مشاكل تدعونا ان احنا ننقل هذا الخير لغيرنا، زي مشكلة الوسائل والغايات، ان عندنا الوسيلة بقت غاية والغاية ضاعت، صح؟ العلم وسيلة والعمل غاية، فأصبح العلم هو الغاية والغاية ضاعت. دي مشكلة، مشكلة حتى بنعيشها في الواقع القرآن. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول: أنزل الله هذا القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. الوسيلة بقت غاية. من الإشكاليات التي نحياها أيضا إشكالية التصورات والسلوكيات، فكثير من السلوكيات اختلت لما اختلت التصورات، اختلت التصورات فاختلت السلوكيات. إشكالية بنحياها إشكالية الأعراض والأمراض، إن مثلا واحد يعني مقصر مع الله سبحانه وتعالى، نقول السبب إيه؟ أصله مش عارف بيعمل وبيودي، نفكر بطريقة عرضية، زي واحدة ابنها سخن وراحت للطبيب اداها دواء سخونة وروحها. كثير من مشكلتنا بنعمل يعني معها بمنطق تسكيني، بنسكن بس الواقع الموجود وخلاص. هو أنا ليه مش بصلي قيام ليل؟ هو أنا ليه مش عارف قلبي ماله؟ هو أنا ليه قلبي ماله؟ ندور ونبحث ونروح ونيجي ونتعامل مع الأمر بوضع تسكيني. كل المشكلات دي وغيرها لما نبص عليها نلاقيها موجودة بفجاجة في الواقع القرآن، في واقع المؤسسات القرآنية. الأعراض والأمراض، الوسائل والغايات، التصورات والسلوكيات، كل ده أفرز إن كثير من الناس عزفوا عن تعلم القرآن الكريم، واللي بيتعلموا القرآن الكريم بيعيشوا في نطاق المباني. حاجة زي التدبر وحاجة زي العمل للأسف غريبة في أوساط المؤسسات القرآنية. فأصبحنا النهاردة ما بين عباد يعني جاهلون لا يعلمون، وبين علماء لا يتدبرون ولا يعملون. عشان كده احنا كنا لازم المشروع يطلع ولازم يظهر ولازم نتحرك بها على الناس، لازم يعني تصل هذه الرسالة الى الناس، لان الوحي زي ما قلنا من شأنه ان هو يطهرنا ويطورنا، يعطينا قوة نورانية وقوة روحية، ان هو ينقلنا من الواقع الذي نحياه الى واقع افضل ان شاء الله. علشان كده احنا رؤيتنا في مشروع القرآن علم وعمل، الرؤية دي ليها حلم اليقظة، احنا شايفين نفسنا ازاي. يعني اسأل الله عز وجل الا اموت حتى ارى ذلك، واسأل الله عز وجل الا يحرمنا واياكم رؤيا ذلك، ان احنا نرى كل مسلم على وجه الارض بيطبق منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن الكريم، بيطبق منهج العلم والعمل في التعامل مع القرآن الكريم، ان يكون طموح المسلم فيما يتعلق بالقرآن في الاجيال القادمة انه يكون من اهله. واحنا صغيرين كان اقصى طموح ان احنا نحفظ القرآن، وممتاز قوي لو جودناه، كنا زمان بنحفظ من غير تجويد، وبعدين نتعلم التجويد، ورائع جدا لو احنا خدنا قراءة، خدنا رواية جوه القراءة، وبعدين خدنا قراءة غير القراءة، ويا سلام بقى لو بقينا بنعرف نفسر للشيخ الشعراوي، دي حاجة رائعة جدا. صناعة الطموح، صناعة الطموح القرآن، لا احنا عايزين الطموح من هنا ورايح يكون ان اكون من اهل القرآن من الدرجة الاولى، ان اكون من اهل الله. ازاي الطموح ده يتغرس في اولادنا منذ صغر سنهم؟ احنا الحقيقة سعداء جدا في المتدبر لما بنلاقي اولادنا يعني على حداثة سنهم 5 سنوات و6 سنوات و7 سنوات، ونقول له انت طموحك ايه فيما يتعلق بالقرآن؟ ان انا احفظه واعمل به، ان انا احفظه واعمل به واعلمه، ان انا اكون من اهل القرآن، ان اكون من اهل القرآن من الدرجة الاولى. يعني هذه امور يعني مهمة جدا 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 في سداد التصرفات بعد ذلك. طيب احنا الرسالة، رسالتنا ايه؟ ازاي احنا نقدر نصل لتحقيق الرؤية بتاعتنا؟ بفضل الله عز وجل، من خلال احيائنا لمنهج العلم والعمل، من خلال تيسير تدبر القرآن. يا جماعة ربنا يسر الامور مش عايزين نعسرها، ربنا سهلها مش عايزين نصعبها. احنا بفضل الله عز وجل نحاول نسدد المفاهيم زي ما قلنا، نتحرك في مستويين، المستوى المفاهيم والمستوى التطبيق. بعد كده حضراتكم ان شاء الله هتلاقوا اهداف مشروع القرآن علم وعمل، احنا نريد ايه بالضبط، ويعني بالاساس احنا هدفنا الرئيس هو احياء المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم. هدفنا ان احنا نسدد عند الناس مفاهيم من اهل الله، من اهل القرآن، نصنع طموح للناس، نرسم لهم معالم تطبيقية واضحة لتدبر القرآن الكريم والتعامل معه. برضو ان احنا نرسي دعائم منهج عفى عليه الزمان، للأسف هو منهج العلم والعمل في التعامل مع القرآن الكريم. انا العبارة دي هقرأها قدام حضراتكم، وانا لما كتبتها من سنوات ما كنت اتصور والله ان انا قرأها بره بيتي، يعني كان اقصى طموحي ان اراها في المسجد اللي جنبي، ما كنتش اتصور ان في يوم من الايام هقراها في السعودية، وهقراها في اسبانيا، وهقراها في الصين، وده يعني بره مصر، وفي مصر هقراها بفضل الله عز وجل في قرابة 75% من محافظات مصر حتى الان. انا كتبت اللهم انك تعلم اني اجتهد في ان اكون صادقا في مقصدي، اللهم بلغني بنيتي واملي ما يقصر عن الوصول اليه جهدي وعملي، واوصل كلماتي لكل انسان، وانشر فكرتي في كل مكان. والله دي سبحان الله كلمات كتبتها وانا والله يعني، وخصوصا لما قرأتها في اماكن بعيدة قوي، في اقصى الشرق وفي اقصى الغرب، انا سبحان الله يعني، فانا بقول لكم على القرآن محدش بيخسر. انتوا انا كنت يعني بقول لدكتور شادي، بقول له انا مش بيبقى همي، مش بيبقى همي ان الناس يعني تتعلم معايا، بس انا هم ان الناس تحمل الامانة. انا جاي احملكم الامانة، والله جاي احملكم الامان. يعني من يشاهدني الان انا احمله الامان، احمله المسؤولية، من يسمعني الان انا احمله المسؤولية. الامانة دي، القضية دي مش قضية لوحدي، القضية دي قضية كل مسلم، ازاي احنا نعيشها، ازاي نعيد الامة مرة اخرى الى منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن الكريم. هلاقي عنوان مهم اسمه السمات المميزة للمشروع. حد هيقول يا دكتور انت بتقول كلام كويس، لكن في ناس كتيرة بتقول كلام كويس زي كده واحسن من كده كمان، ايه اللي يميز المشروع عندكم؟ يعني دي حاجات ان شاء الله هتكلم عنها باذن الله بالتفصيل، يعني لعل ابرزها ما يتعلق بالتدبر، وانا هتكلم عن التدبر ان شاء الله بعد شوية. برضو بفضل الله احنا عندنا منظومة تطبيقية متكاملة في التعامل مع الآية والسورة القرآنية، بفضل الله عز وجل في فرق كبير يا جماعة ما بين واحد طرقت ليه فكرة بدأ يحط لها وسائل وبدأ يدور على أدلة الوسائل دي، وبين واحد دور في الأدلة علشان إيه؟ علشان يطلع وسائل. ده اللي حصل معانا. إحنا عايزين نتعامل مع القرآن كما تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. طب نعمل إيه؟ ندور 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 ويبقى عندنا وسائل، والوسائل دي نبدأ نرتبها ونحطها دي قبل دي دي قبل دي حتى نصل لهذه الصورة اللي إن شاء الله تشوفوها بإذن رب العالمين بفضل الله عز وجل. يعني كثير من الأمور إن شاء الله نناقشها تفصيلا. بعد كده هتلاقوا عنوان إيه اللي هيثمره المشروع للناس اللي هتطبقه وتنتظم فيه. معلش سامحوني أنا بستعرض معاكم الكلام ده عشان أقول لكم، يعني عشان إحنا أنا مش حابب بس الناس تسمعني أو الناس تشاهدني وبعد كده كل واحد الكلام ده يتبخر من ذهنه. بفضل الله عز وجل احنا عندنا مواد علمية للمشروع بفضل الله عز وجل. احنا يعني بفضل الله عز وجل احنا ما نتربح فلسا واحدا يعني من القرآن الكريم، اللهم لك الحمد، وان شاء الله هي مكفولة لكل المسلمين ان شاء الله رب العالمين. فانا بس بحاول في الدورة ان المشاهدين او السامعين يعني يعرفوا ازاي يستخدموا المواد العلمية ان شاء الله اللي هياخدوها اللي هياخدوها المتعلقة بالمشروع. هنلاقي في صفحة 7 اليات العمل وطريقة التطبيق بفضل الله عز وجل احنا عندنا مشروع اللي هو التعامل الشخصي او التأهيل الشخصي، ان انت ازاي كانسان تتعامل مع القرآن كما كان يتعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا حلقات المدارسة، ازاي انت تقدر تدير حلقة مدارسة بالمنهجية النبوي. عندنا مدارس للقرآن، مدرسة القرآن علم وعمل بفضل الله عز وجل، وهي في يعني في بعض محافظات مصر الآن مدرسة بتعلمنا القرآن بالمنهجية النبوي بفضل الله عز وجل. عندنا معهد اسمه معهد العلم والعمل في بني سويف، يعني بفضل الله عز وجل بدأ بلي فروع. ده يعني فكرته قائمة على ان احنا ازاي برضو من خلال مشروعات متعلقة بالقرآن الكريم وحاجات كثيرة بفضل الله عز وجل زي مشروع المتدبر الصغير للأطفال وغيره. في صفحة 8 هتلاقوا عنوان اسمه التجارب الحية وتطور الفكرة، يعني بنحاول نحط حضراتكم كده معانا في الأمر الدنيا مشت ازاي وايه اللي حصل. في صفحة 11 هتلاقوا أثر المشروع في المتدربين، والكلام ده أنا كتبته من حوالي 4 أو 5 سنوات لحاجات شفتها بعيني في بعض الناس اللي اتدربوا معانا في مشروع القرآن علم وعمل. بعد كده إن شاء الله رب العالمين هنلاقي عنوان في صفحة 13 أنا بدأتش أحطه إلا أخيرا، يعني في آخر كده سنة أو سنة ونص، والعنوان ده اسمه تزكيات العلماء والمتخصصين. يعني من منة الله عز وجل علينا إن يعني المشروع ده يعني إحنا كنا طول الوقت ما بنفكرش إن هو يخرج برا مكاننا. في مرة قيد الله عز وجل يعني أخ كده كنت في عمره وقال لي تعالى نقعد مع واحد هيعجبه جدا الكلام اللي عندك في المشروع ده. رحنا قعدنا مع دكتور اسمه محمد العواجي، هو وكيل كلية علوم القرآن في الجامعة الإسلامية، أستاذ تفسير علوم القرآن. يعني أنا الرجل ده يعني لا أزال أقول يعني هو في بيته وميزان حسناته يعمل، صلى الله عز وجل أن يرزقه يعني الأجر. سبحان الملك الشيخ أعجب جدا بالكلام وقال لي طيب ده ما احنا عندنا المؤتمر العالمي الأول لتدبر القرآن الكريم، ما تقدم فيه التجربة. فقلت له انا ما اعرفش ان في مؤتمر وش مؤتمر. قلت طب خلاص اكتب لي عن الفكرة كذا كذا. كتبت عن الفكرة وقدمت ساعتها يعني الفكرة نفسها ونموذج تطبيق على آية الكرسي وبعتهم للدكتور، ومشكورة من فضل الله عز وجل يعني حضرت المؤتمر اللهم لك الحمد. ومن منة الله عز وجل علينا يعني تقريبا احنا الوحيدين في المؤتمر رغم انه كان 48 ساعة اللي كان لنا جلستين او كان لنا حلقتين في المؤتمر بفضل الله عز وجل. وتيح لنا ان احنا نلتقي، يعني كان المؤتمر بفضل الله عز وجل اللي فيه يعني اغلب الناس المهتمين بتدبر القرآن الكريم على مستوى العالم الاسلامي، حوالي 200 باحث يعني مهتمين بشأن التدبر بفضل الله عز وجل. فتح لنا افاق كثيرة جدا 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 وارتبطنا فيه بناس كثير جدا جدا بفضل الله عز وجل. انا رسلت بعضهم يعني وبعض وغيرهم يعني عشان يبدوا رأيهم في مشروع القرآن. بفضل الله عز وجل انا كتبت كلمات الناس اللي هم كتبوا لي كلام صريح، حتى اللي قال لي شفهيا ما كتبتوش. وفضل الله عز وجل هم من بلدان عديدة وفي تخصصات عديدة بس اغلبها في الواقع القرآني او فيما يتعلق بمسألة يعني تفسير القرآن وتدبره وما يتعلق به، ودي حضراتكم تبقوا تشوفوها. بس انا بقول يعني التزكيات دي مش لشخصي ولا لنفسي ولا لمشروعنا، هي لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم بالأساس للفكرة. تمام؟ بس للأسف يعني لا تعدمون ناس يشغبون يقول لك طب كلام ده منين ومين من العلماء اللي شافوا وايه القصة. ففضل الله عز وجل تجدون هذه التزكيات ان شاء الله في صفحة 13 واسماء يعني من ايه من يعني طالعوا هذا المشروع واثنوا عليه بفضل الله عز وجل. طيب دلوقتي احنا هننتقل لحاجة مهمة جدا 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 جدا، يعني كل اللي عدى بقى ده حاجة واللي جاي ده حاجة، انا بعتبر دي رمانة الميزان في الدورة كلها. لو ان احنا ادركنا الجزء اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي ان شاء الله رب العالمين في الحلقة دي والحلقة اللي جاية، لو احنا ادركناه كويس وفهمناه كويس هيفرق معانا جدا في فهم المنهجية النبوية في التعامل مع القرآن الكريم. تمام، انا هتكلم عن كلمة التدبر. كلمة التدبر، نركز بقى مع بعض دلوقتي عشان لو فهمنا الكلام ده هيساعدنا كتير في اللي جاي. احنا عايزين اول حاجة دلوقتي نعرف ايه معنى كلمة تدبر. ايه معنى كلمة ايه؟ تدبر. تمام، لو احنا عايزين نعرف معنى كلمة جت في القرآن الكريم نعرفها منين يا شيخ؟ شيخ احمد نعرفها منين مثلا؟ ممكن نشوف، صح، ممكن نشوف المفسرين قالوا ايه عنها، صح؟ ما كلمة تدبر دي جت فين؟ في القرآن، صح؟ فنشوف كلام المفسرين عن الكلمة. طيب، والمفسرين هيبقى كلامهم في شقين، المعنى اللغوي ليها يعني هي في اللغة كان معناها ايه، والمعنى الشرعي ليه يعني بقى معناها في الشريعة ايه، صح؟ فاكرين القصة دي؟ فاكرين الصلاة في اللغة في الشريعة؟ فاكرين الإيمان في اللغة في الشريعة؟ تمام؟ نفس القصة في التدبر. دلوقتي احنا في التدبر عايزين نشوف هو كان معناه في اللغة ايه ومعناه في الشريعة ايه. واضح؟ طيب نروح لعلماء اللغة، نروح لمعجم مقاييس اللغة، ونروح لسان العرب، ونروح لغيرها للقاموس وغيرها من مراجع اللغة الكبيرة، ونسألهم على كلمة التدبر. يقولوا لنا هي مشتقة من المادة الثلاثية دبر، الدال والباء والراء، ودي في اللغة بتعبر عن آخر الشيء. بتعبر عن إيه؟ عن آخر الشيء. تمام، فنلاقي عباراتهم، أنا جمعت عباراتهم فلقيت عباراتهم تدور في فلك العبارة الجامعة التالية. يقولوا عن التدبر هو النظر أو التأمل أو التفكر في العواقب أو المآلات أو أدبار الأمور. تاني يقولوا عن التدبر هو إيه؟ النظر أو التأمل أو التفكر في العواقب أو المآلات أو أدبار الأمور. يعني إيه الكلام ده؟ علشان نفهم الكلام ده خلينا خدكوا لمثال واقعي. دلوقتي حضرتك تعمل طبيب، وجا واحد صديقك مهندس قال لك إيه رأيك نعمل مشروع سايبر مع بعض؟ قلت له ايه سايبر ده؟ قال لك ده مكان كده بيبقى فيه اجهزة كمبيوتر ومتوصلة بالانترنت وفي العاب وبيحصل فيه. تمام كده، فهو عرض عليك عرض ووصاك وصية وطلب منك طلب انك تشاركه في مشروع ايه؟ سايبر، صح كده؟ انت الطلب بتاعه سمعته بايه؟ باذنك. تمام، الاذن دي عندنا في الطب اسمها مستقبل، ريسبتور، بس استقبلت الإشارة الصوتية اللي هو الكلام اللي خرج من بق صديقك المهندس. الإشارة الصوتية دي انتقلت في الأعصاب ووصلت لغاية المخ، والمخ عندنا في الطب هو بروسيسور، زي البروسيسور كده، معالج بيانات زي البروسيسور بتاع جهاز الكمبيوتر كده تقريبا. خد الإشارة الصوتية وحولها الكلمات، هو ما فهمش الكلمات دي، هو دوره انه يركب الكلمة دي على الاشارة الصوتية دي، فسمع الصوت اللي هو سمعه كده وقال ده كلمة سايبر وكلمة مشروع وكلمة ايه رأيك. تمام، البروسيسور اللي هو المخ ده خد مجموعة من الكلمات، ايه رأيك نعمل مشروع سايبر وأقدمها على طبق من ذهب لمين؟ للعقل. العقل سأل، عايز يفهم. مين اللي هيفهم؟ العقل. العقل وظيفته الفهم والإدراك، عايز يفهم صح ايه سايبر ده، فسأل صح، اصدر امر للسان ان هو يسأل ايه سايبر. فصديقك المهندس قال لك سايبر ده يعني كذا كذا كذا، شرح لك معنى سايبر، فانت فهمت اللي خلاص كده، المستشار فهم ايه هو السايبر، هو عبارة عن ايه بالضبط. واضح كده يا اخوة؟ واضح حد الان؟ في حد مش فاهم حاجة لغاية دلوقتي؟ الكلام ده مهم جدا، احنا بنسميه فيسيولوجيا العمل، ازاي العمل بيتم. تمام كده؟ طيب انت سمعت العبارة دي من صاحبك، يلا ايه رأيك نعمل مع بعض مشروع سايبر، وسألت وعرفت ايه هو مشروع السايبر، فجيت قايل له ايه؟ سيبني افكر. صح كده؟ هتفكر في ايه؟ انت هتفكر في ايه؟ هتفكر يعني ايه سايبر؟ لا ما دي خلاص خلصت صح؟ هتتأمل يعني ايه سايبر؟ هتنظر يعني ايه سايبر؟ ما دي خلصت صح كده؟ امال هتفكر في ايه؟ هكسب ايه؟ صح. هخسر ايه؟ صح كده؟ طب ما دي اصلا اللي في اللغة اسمها العواقب صح كده؟ عواقب الامور، هكسب ايه؟ هخسر ايه؟ العواقب دي نوعين، ممكن تبقى عواقب حسنة صح كده؟ هكسب ايه؟ وعواقب سيئة هخسر ايه؟ اسمها المآلات اللي هتقول ايه للامور صح كده؟ اسمها دبر الشيء. هقول يعني ايه دبر الشيء دلوقتي؟ يبقى انت قلت له سيبنا فكر، فكر في ايه؟ هتفكر في ايه؟ في العواقب صح؟ هتستفيد ايه؟ هتخسر ايه؟ العواقب اما حسنة واما سيئة، وقد تكون مسطورة يعني في دماغك، وقد تكون منظورة. عواقب منظورة يعني ايه؟ حد عبرة قدامك، ده صاحبي فلان عمل مشروع سايبر وفشل. يبقى العواقب قد تكون مسطورة وقد تكون ايه؟ منظور. تمام كده؟ حلو قوي قوي. اللي هو العبرة او الاعتبار، خد بال حضرتك، ركز معايا عشان الحتة دي مهمة جدا. دي العبارة بتاعة صاحب حضرتك المهندس، قال لك ايه رأيك نعمل مشروع سايبر. العبارة دي جات لحضرتك كده، يعني انت هنا هو والعبارة جاية لك كده، انت تفكيرك في العبارة اول ما جات لك في مبادئها في اولها اسمه فهم. اسمه ايه؟ فهم. ايه ده؟ العبارة اتفهمت ودخلت دخلت 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 دخلت. تفكيرك في اواخرها في عواقبها في اللي هيترتب عليها اسمه ايه؟ تدبر. وضحت؟ يبقى الفهم ده التفكير في الكلام لما جالك، معناه ايه؟ تفكير في مبادئ الكلام. انما التدبر التفكير في ايه؟ في عواقب الكلام، في مآلات الكلام. واضح الكلام ده؟ مفهوم يا جماعة؟ فتقول له سيبنا فكر، هتفكر بإيه؟ مين اللي هيفكر دلوقت؟ عقلك؟ أيوة، هو دي بقى الأزمة. احنا عندنا متصورين ان العقل هو اللي بيفكر في العواقب. العقل وظيفته الإدراك بس. احنا حتى في مشروعنا بنشبه العقل بالمستشار. المستشار ده يعمل ايه؟ يفهم العرض اللي جاي للايه؟ للملك. تمام؟ ويصدر توصياته للملك، الكلام ده مناسب او غير مناسب. ياخد الملك الكلام ده ويفكر فيه تاني صح؟ هيفكر في ايه الملك؟ في العواقب. طب هنستفيد ايه؟ هنخسر ايه؟ صح كده؟ وإلا يبقى المستشار احسن من الملك واهم من الملك. ده الملك ملك عشان بيعمل ايه؟ بيفكر على مستوى اعمق في العواقب. مين الملك؟ القلب. احنا في تصورنا ان القلب ده اللي هو بيحس وبيشعر وبيحب وبيكره، لا 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 لا. القلب هو اللي بيفكر في العواقب بصورة رئيسية. واضح يا جماعة؟ القلب هو اللي بيفكر في العواقب بصورة ايه؟ رئيسية. فالقلب يفكر في العواقب، هنستفيد ايه؟ تقعد انت مع نفسك كده تقول ايه؟ طب انا هستفيد ايه من مشروع السايبر ده؟ يدخل لي دخل كويس، وبعدين برضو بقى عندي وقت فراغ ممكن اشغله بيه، وعندي كذا. دي العواقب الحسنة اللي ممكن نسميها الثمرات، صح؟ قعدت تفكر برضو، قلت لا بس ده هيجيب لي وجع دماغ وهيجيب لي وش، والعيال هتتخانق فيه، ومش عارف مش عارف اقفله وقت الصلاة ومش عارف كذا. فكرت في العواقب السيئة، او ممكن نسميها مغبات، صح كده؟ ووزنت الثمرات والمغبات، المكاسب والخسائر، وزنتهم الاثنين. وبعد ما وزنتهم خدت قرار، صح؟ قررت، قلت ايه؟ مش هعمل المشروع ده. لما خدت قرار، مين اللي خد قرار؟ مين يا جماعة اللي خد قرار؟ المستشار؟ العقل؟ الملك، صح؟ هو اللي خد قرار. فأصدر أمر للجوارح، اتصل على صديقي المهندس، قل له آسف مش هكمل في المشروع ده. طب خد قرار انه يكمل، اتصل على صديقه المهندس، السلام عليكم، الخطوة اللي جاية مفروض نعمل ايه؟ صح؟ ايه ده؟ الكلام ده مهم جدا، عارف ليه؟ لانه بينسف الفهم المغلوط اللي عند بعض الناس، ان التدبر هو فهم الآيات. فيقول لك قريت في التفسير وتدبرت القرآن. انا بتدبر، كنت بتعمل ايه؟ كنت بفهم الآيات. خلي بالك احنا دلوقتي بنتكلم على مستوى المعنى الايه؟ اللغوي، على مستوى الواقع اللي احنا عايشينه. ان انت حضرتك بتفكر في العواقب، وبعد ما بتفكر في العواقب بتعمل ايه؟ بتاخد قرار، وبعد ما بتاخد قرار بتتحرك، صح ولا غلط؟ وبناء على تفكيرك في العواقب ده بتكون سرعة وسهولة وتمام ودوام تحركك، صح؟ بل احنا بنعتبر الشخص اللي ما بيفكرش في العواقب بنقول عليه كده شخص غير حكيم، بس القرآن بيسميه غير متدبر او غير مدكر. عشان كده احنا عندنا بطل في المتدبر الصغير، البطل بتاعنا اسمه مدكر، طفل اسمه مدكر، ده البطل اللي هو ماشي. فسبحان الله، احنا بنعتبر في واقعنا ان الشخص اللي ما بتفكرش في العواقب ده ويسمع حاجة يعملها وخلاص وما يفكرش في عواقبها بنعتبره شخص ايه؟ غير حكيم. عشان كده ان شاء الله هتعرفوا معانا ان التدبر بيجود الحياة، بيجود الايه؟ الحياة، بيخلي حياة الانسان مختلفة، بيساعد على انه يتفكر في عواقب كل شيء. ايه ده؟ ده احنا بنتدبر ونحن لا نشعر، صح؟ احنا بنتدبر ونحن لا نشعر، صح ولا غلط؟ لا 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 لا، مش احنا بس، ده الطفل يتدبر ونحن لا نشعر. الطفل، ايوه الطفل، بتقول له يلا نروح عند تيتا، بيقول لك ايه؟ شويه كده، لا يا بابا مش هروح عند تيتا. ليه؟ لا انا رحت عند تيتا المره اللي فاتت وبعدين زعقت لي وانا ما عنديش العاب وانا مش بتبسط هناك. عمل ايه؟ خد قرار انه يروحش عند تيتا. بناء على ايه؟ على تفكيره في العواقب، لو رحت عند تيتا هيحصل ايه؟ صح؟ ونفس الولد بالضبط، تاني يوم انت ماشي، رايح فين يا بابا؟ انا رايح عند عمك يا حبيب. انا هاجي معاك عند عمه. ليه؟ لا عمه ده انا بتبسط عند عمه وعم، صح كده؟ يتدبر ونحن لا نشعر. عشان كده يقول طالما صار مميزا صار متدبرا، طالما صار مميزا صار ايه؟ متدبر. المميز حتى في الفقه كده، المميز اللي هو يعرف ما ينفعه مما يضره، المميز يتدبر. ايه ده؟ احنا بنتكلم على التدبر على المستوى الايه؟ اللغوي، صح كده؟ يعني اللغة بتقول ان التدبر تفكر في الايه؟ في العواقب. احنا اخترنا عبارة التفكر في العواقب، اخترنا عبارة ايه؟ التفكر في الايه؟ في العواقب. التفكر، ليه التفكر؟ تمام؟ لان الواحد فعلا بيفكر. يعني بيفكر؟ يعني بيعمل فكره، وده بيشتغله بايه؟ بقلبه. تمام؟ طب وسؤال، مين اوسع، التفكر ولا التدبر؟ يعني التدبر اوسع من التفكر، ولا التفكر أوسع من التدبر؟ مين أوسع؟ التدبر أوسع؟ ها؟ التفكر أوسع؟ طيب بصوا عشان ما تنسوش العبارة، التدبر تفكر مخصوص في النصوص، التدبر إيه؟ تفكر مخصوص في إيه؟ في النصوص. ما فيش حاجة اسمها واحد يقول لي إيه؟ تدبرت في الشمس. شمس مين يا سيدي؟ دي حاجة إيه؟ منظورة مش مسطورة، يعني مش مسموعة مش مقروءة مش محفوظة، تمام؟ تقول لي تفكرت في إيه؟ في الشمس. تفكرت في النوم، تفكرت في إيه؟ في الحركة، في حركة الإنسان، تفكرت في قدرة الطفل على أن يرضع من أمه، ها؟ ده اسمه إيه؟ تفكر. يبقى التفكر في المنظور والمسطور، تمام؟ إنما التدبر لا يكون إلا في إيه؟ في النصوص، في المسطور. تدبر في الكلام، أفلم يدبروا القول؟ التدبر في إيه؟ في الكلام، سواء كان مسموعا أو مقروءا أو محفوظا. واضح؟ يبقى التدبر تفكر مخصوص في إيه؟ في النصوص. يبقى عشان كده احنا عرفنا التدبر، اخترنا تعريف إنه هو التفكر في الإيش؟ العواقب. يبقى احنا هنا بنتكلم على الآخر مش على الأول. العواقب دي اللي يسموها المآلات أو يسموها دبر الشيء، والعواقب دي بتنقسم لنوعين من العواقب، عواقب إيه؟ حسنة وعواقب سيئة. العواقب الحسنة بنسميها ثمرات، والعواقب السيئة بنسميها إيه؟ مغبات. أيوة أحسن الله إليك، كويس جدا. إحنا عندنا مشكلة في واقعنا مع هذه العبادة العظيمة، عبادة التدبر. إحنا بنسميها مستويات غياب عبادة التدبر في واقع الأمة. من المسلمين اللي ما يعرفش أصلا إن في عبودية متعلقة بالقرآن اسمها التدبر، صح؟ يعرف إن إحنا من حقوق القرآن نقرأه ونسمعه ونحفظه، بس ما يعرفش من حقوق إن إحنا إيه؟ نتدبره. أنا شخصيا تقريبا لغاية ما ختمت، يعني على إن الواحد الحمد لله كان بيقرأ وطالع كتير جدا، بس ما كانتش في دماغي خالص إن في عبودية متعلقة بالقرآن اسمها إيه؟ تدبره. مصيبة. في ناس عارفة إن في عبودية متعلقة بالقرآن اسمها التدبر، لكن في مستوى مختلف من الغياب. حكمه شايفين التدبر ايه؟ مستحب، صح؟ اولويته شايفين ان هو ايه؟ لا، ان احنا يعني نقرا احسن ما نتدبر، ويعني ان احنا نحفظ احسن ما نتدبر. واضح؟ في ايه؟ في حكمه. الناس مش مدركة ان التدبر فرض. فرض كفاية ولا فرض عين؟ تدبر فرض كفاية ولا فرض عين؟ فرض عين طبعا. يعني ايش؟ يعني انا ما ينفعش اتدبر لك، يعني انت لازم تتدبر بنفسك. ده مستوى تاني من الغياب. المستوى الثالث من غياب عبادة التدبر في واقع الأمة، فهم التدبر ما بين إفراط وتفريط. فهم التدبر ما بين ايه؟ ما بين تفريط. ان التدبر عندهم فهم. تدبر ايه؟ فهم. لا طبعا، الفهم حاجة والتدبر حاجة. الفهم في الاول والتدبر في الاخر. فده انا بسميه تفريط في فهم عبادة التدبر نفسها. ان احنا نشوف التدبر على انه ايه؟ فهم. انا فهمت يعني تدبرت. لا لا لا، هو طبعا 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 مش هنتدبر الا لما نفهم، صح كده؟ فالفهم ده وسيلة للإيه؟ للتدبر، إنما مش هو التدبر. واضح؟ الفهم ده وسيلة للتدبر بس مش هو الإيه؟ التدبر. فعشان كده بنعتبره تفريط في فهم عبادة التدبر أو معنى التدبر، نحن نعتبره فهم. أو إفراط. إفراط إزاي؟ إن ناس تعتبر التدبر هو التأملات العقلية. تعتبر التدبر هو ايه؟ يقول لك ايه بقى؟ قال هنا احسن ولم يقل يحسن. لماذا؟ ليبين لنا ان الحياة سباق وإن الأمر عند ربنا مش مين هيحسن ومين هيسيء، ده مين هيحسن ومين أحسن. كل ده تفكير في العواقب ولا تفكير في الكلمة نفسها في مبدأها في الأول؟ خد بال حضرتك من النقطة عشان بس نقطة يتضح. الكلمة جات لحضرتك اهو، قابلتها بمين؟ بالعقل، فهمتها من بره كده، ده اسمه فهم ايه؟ اجمالي. بدأت تتعمق في الفهم اكتر، بقى فهم تفصيلي شوية، بدأت تتأمل اكتر بقى فهم اعمق، كل ده في النهاية برضو ايه؟ فهم. خلاص مشت كده 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 كده، وجيت عند اخرها وفكرت بقى لما تحصل هيحصل ايه، لما تقع هيحصل ايه. طيب احنا قلنا عبادة التدبر للأسف غائبة في واقع المسلمين على مستويات. مستوى الاول قلنا انها مش موجودة اصلا عند بعض الناس، لا يدرك انها حق من حقوق القرآن. المستوى التاني ان هو عارف انها موجودة بس ايه، على مستوى حكمها واولويتها. المستوى الثالث مستويات الغياب على مستوى فهم عبادة التدبر. ايه عبادة التدبر؟ ناس بتفهمها بتفريط فيعتبروها هي الفهم او التفسير، وناس يفهموها بافراط، فعشان تتدبر لازم يبقى عندك علم بالبلاغة، ولازم يبقى عندك علم باللغة، ولازم يبقى عندك علم بقواعد التفسير واصول يعني ايه ده. والكلام ده اعترض عليه فحول العلماء. الشيخ الشنقيطي رضي الله عنه اعترض عليه، واعترض عليه الامام الصنعاني والامام ابن القيم وغيرهم، وقالوا لا، التدبر مش امر خاص بالمتخصصين وبالعلماء، لا، التدبر فرض عين مش فرض ايه كفاية. لان اللي يقولك مثلا طب اللي بيعمل كده يقولك ايه، يقول مثلا ايه، يقول انظر كيف جاءت هذه الآية بعد هذه الآية، وعلاقة هذه الآية بالتي سبقتها والتي لحقتها، وانظر قال في اول الكلام كذا وفي اخره كذا. كل دي اسمها ايه؟ على مستوى الفهم ولا على مستوى التفكر في العواقب؟ على مستوى الفهم، تمام. والناس تتباين ولا شك في الايه، في عمق الفهم. بس المعنى الاولي للآية، يعني زي مثلا لما واحد يطرق سمعه للوهلة الاولى، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، مش محتاج يعرف ان اتقوا فعل امر، ويوما منصوبة عشان كذا، وترجعون ده مش محتاج يعرف الكلام ده، صح؟ يكفيه انه يفهم الايه، المعنى الاجمالي او المعنى الايه الاولي، عشان يفكر في عواقب هذا الايه الامر. لكن الفهم مستويات ولا شك. احنا حتى عندنا في المشروع في ثلاث دوائر الفهم. الدائرة الاولى اسمها الفهم الاجمالي، الدائرة الثانية اسمها معاني المفردات، الدائرة الثالثة اعمق اسمها اللطائف والنكات والاسرار والسياقات والسباقات واللحقات. واضح؟ فعايز يقول لنا ان التدبر هو اللطائف والنكات والاستنباطات والكلام من ده كله، او حتى القدرة على ان انا افهم الآية بنفسي، تمام، لو فيها مثلا مثل او فيها كلمة مثلا ايه تكون غريبة عليا، لا، هو كده نقل التدبر من كونه فرض عين الى فرض ايه كفاية. هو كده عسر ما يسره الله. ولقد يسرنا القرآن، ولا عسرنا القرآن؟ يسرنا القرآن. القرآن ميسر لان يتدبر. القرآن ايه؟ ميسر لان يتدبر، تمام. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل مدكر. وانا اتكلم على ايه ان شاء الله بالتفصيل. ده مستوى من مستويات الغياب. من مستويات غياب عبادة التدبر ايضا برضو الافراط في فهمها. ازاي؟ ان احنا واحد يقول ايه، انا الحمد لله قرأت التفسير وبدأت اعمل كذا فتدبرت الآية. التدبر حاجة والعمل حاجة. يعني ناس احيانا تعرف التدبر بان هو العمل او اللي المفروض نعمله. لا، التدبر مش العمل ولا الهدف اللي احنا استخرجناه او الوسائل المفروض نعملها. التدبر تفكر في العواقب. وبعض العلماء احيانا تلاقوا يجري على لسنتهم تعريف التدبر بالعمل. فمثلا الحسن البصري يقول ايه، وانما تدبر اياته اتباعه بعمله. ده اسمه تعريف بالغاية او بالثمرة. عشان كده نقول اللي ما عملش اللي ما اتبعش تدبره ما كانش تدبر كامل. وصلت؟ يبقى الغاية ايه؟ العمل. عشان نعمل لازم نتدبر، وعشان نتدبر لازم نفهم، وعشان نفهم لازم نقرأ صح. وصلت؟ يبقى الغاية ايه؟ العمل. وعشان نعمل لازم ايه؟ نتدبر، وعشان نتدبر لازم نفهم، وعشان نفهم محتاجين نقرأ صح. تمام؟ واضحة كده؟ كل ده مطلوب، كل دي وسائل نقرأ صح، نفهم، نتدبر، عشان الغاية دي غاية الايه؟ العمل في النهاية. فما تعرف ليش التدبر بغايته، التدبر مش هو العمل. واضح؟ يبقى ناس عرفت التدبر بانه الفهم، ناس عرفت التدبر بانه لطائف ونكات، ناس عرفت التدبر بانه العمل، ناس عرفت التدبر بانه هو ايه اللي انا ناوي اعمله اللي اسمه الوصية الرئيسية. ايه اللي انا ناوي اعمله ده برضو مش التدبر. التدبر هو التفكر في العواقب. احنا حتى الان في التدبر اتكلمنا عن معناه في اللغة، وكلمنا عن معناه في الواقع، وكلمنا عن مستويات غياب عبادة التدبر في واقع الأمة. أنا بقول لحضراتكم باختصار شديد جدا، إحنا يهمنا التنظير ولا يهمنا التأطير؟ لا ترجم هقول لكم. يعني أنا يهمني إن أنا أقعد أبحث في الإيه، في الأمور النظرية والأكاديمية، ولا أنا شغلني إن أنا أعمل العبادة دي؟ اللي يهمني أكتر إيه؟ إن أنا أعملها. وبرضو بحثي في الأمور النظرية والأكاديمية مطلوب، بس عشان اعمل، انما لو وقفت عنده ما ينفعش. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كده، القرآن علمنا كده، علمنا ان التأطير يعني وضع الامور في اطر عملية تطبيقية اولى من الاغراق في التنظير. فتلاقوا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الاحسان قال ايه؟ مصدر احسن يحسن احسانا فهو محسن. كانت اجابته ازاي تكون محسن؟ صح؟ ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. لما سئل عن الايمان قال ايه؟ مصدر امن يؤمن ايمانا فهو مؤمن. ازاي تكون مؤمن؟ اعمل السته دول بقيت مؤمن. لما سئل عن الاسلام قال مصدر اسلم يسلم اسلاما فهو مسلم. ازاي تكون مسلم؟ اعمل الخمسه دول بقيت مسلم. صح؟ بل القران خطابه كده خطاب عملي. واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين. مين الخاشعين؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. اعملوا كده تبقوا خاشعين. لما تصلوا صلوا صلاة من لا يظن أن يصلي بعدها غيرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صحيح الشيخ الألبان، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، ساعتها تخشعوا. عبارات إيه؟ عملية. عشان كده احنا مطلوب ان احنا نبحث في التدبر ونعمل ابحاث وغيره، بس الاهم من كده ان احنا ما نوقفش عند الحد ده. ودي الازمة برضو من الازمات اللي عايشينها. تلاقي في الكتب ايه التدبر؟ يقول لك كلام. طب انا عايز اعمله، اعمله ازاي؟ واضح؟ هو كلامك حلو بس اديني ايه؟ خطة عملية، قول لي اعمله ازاي. ده للاسف من الامور اللي احنا بتولينا بيها ان تبقى عبادة عظيمة كعبادة التدبر وعبادة الخشوع وعبادة الاخبات وعبادة التوكل وعبادة الرجاء. ان العبوديات دي بنتكلم عنها حلو قوي، بس نيجي نقول نعملها ازاي. عبادة الاخلاص جميلة، وتعرف الاخلاص حلو خالص، بس اكون مخلص ازاي؟ هو ده الاهم. دي مشكلة في الخطاب، احنا محتاجين ازاي نعمل الكلام ده. سبحان الله. يعني استاذ في جامعة الازهر كان معانا في المؤتمر العالمي الاول لتدبر القرآن الكريم، وكان لي تجربة. بيقول انا زي الزملاء قلت اعمل بحث عن التدبر، هو راجل متخصص عالم، قلت اعمل بحث عن التدبر. فعملت البحث والتعريف التدبر ومش عارف والوسائل، فقلت لنفسي بقى طب اطبق الكلام اللي ايه اللي انا بقوله ده. فجيت اطبقه اكتشفت ان في حاجات ايه، لا في حاجات كتيرة، ومين قبل مين وازاي ويحصل ايه. واكتشفت ان التنظير اللي احنا كنا عايشين فيه ده محتاج ان احنا نعيش تجربة واقعية ونطبق، علشان خاطر نقدر ندي الناس خطوات عملية واضحة. هو ليه الشيخ اللي بيتسأل ازاي نكون مخلصين ما بيقدرش يجاوب؟ لان هو بيحضر ان هو يكلمهم عن الاخلاص، مش ازاي يخليهم مخلصين. واضح؟ بفضل الله عز وجل الدكتور ده يا رب يبارك فيه، هو استاذ في جامعه الازهر واستاذ في جامعه الامام محمد بن سعود، الان لا يزال متواصل معانا، يمكن حتى من 3 ايام كان بيتواصل معايا، واعجب جدا بفضل الله عز وجل بالمشروع، وحضر معانا دوره تدريبيه في الرياض بفضل الله عز وجل، انه بيقول انا وجدت ده. عشان كده انا هختم الحلقه دي بان التدبر ما ينفعش يتفهم في معزل عن 3 حاجات: عن حقيقته اللغويه، ايه معناه في اللغه، الكلام اللي شائع في واقع الناس ده دلوقتي للاسف حتى في واقع الملتزمين، التدبر هو الفهم او اللطائف، ده اصلا ينافي معناه اللغوي اصلا. حقيقته الشرعيه، طب يا ترى هو في الشريعه زي معناه في اللغه، زي مثلا التزكيه ما بقت برضو هي في الشريعه هي في اللغه، ولا في ليه معنى جديد، زي مثلا الصلاه بقى الوضع مختلف، تجربه واقعيه لما تجرب وتعيش هتقدر تحط في خطوط يعني عمليه واضحه يمكن قياسها. طيب ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتدبر؟ ايه الحق الشرعي للتدبر؟ ربنا فرض التدبر ليه؟ الناس اللي بيتدبروا كلهم زي بعض؟ دي ان شاء الله اسئله نجاوب عنها في الحلقه القادمه ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. Oh.